باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من تراتير ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور 16 في الطبعة البيروتية اللي هو الكتاب المقدس اللي بين إيدينا، اللي هو يبقى المزمور 15 في السبعينية أو في القبطي، اللي هو المزمور نمرة 11 في مزامير بكر. مذهبة لداود: احفظني يا رب فإني عليك توكلت، قلت للرب أنت ربي ولا تحتاج إلى صلاحي. أظهر عجائبه لقديسيه الذين في أرضه، وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرعوا وراء إله آخر، لا أشترك في قرابينهم من الدماء ولا أذكر أسمائهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي، أنت الذي ترد لي ميراثي. حبال التقسيم وقعت لي في أرض خصبة، وإن ميراثي لثابت لي. أبارك الرب الذي أفهمني، وأيضا إلى الليل وعظتني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، جسدي أيضا يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني سبل الحياة، تملأني فرحا أمام وجهك، البهجة في يمينك إلى الانقضاء. هللويا. المزمور اللي احنا قريناه دوت زي ما قلت لكم هو المزمور نمرة 16 في الكتاب المقدس اللي بين ايدينا. احنا عارفين الكتاب المقدس اللي بين ايدينا متاخد من العبري، اما في القبطي اللي هي متاخده من الترجمة السبعينية فهو المزمور نمرة 15. تملي العبري بيسبق بواحد. المزمور دوت زي ما واضح من كلماته مزمور بيتكلم عن القيامة وفرحة القيامة وبركات القيامة، فأنا اخترته لأكثر من سبب. أولا، السبب الأولاني، إحنا بنحتفل بقيامة السيد المسيح في فترة الخمسين، فحلو زي ما مرتبة الكنيسة إن إحنا في فترة الخمسين يبقى الحديث بتاعنا حوالين القيامة وبركاته. ده من جانب. من جانب آخر إنه ده مزمور من مزامير بكر، و طبيعي يا أحبائي كل ما الإنسان بيفهم معاني المزامير اللي هو بيصليها كل ما بتبقى الصلاة ليها عمق أكتر، وزي ما قال الكتاب رتلوا بفهم. الواحد لما يكون فاهم معنى الكلمات اللي هو بيرتل بيها دي تخلي القلب يتحرك بمشاعر حلوة في الصلاة. فعلشان كده اخترت بنعمة المسيح إن احنا نتأمل في المزمور دوت. أولا، المزمور ده زي ما مكتوب في المقدمة بتاعته مذهبة لداود. كلمة مذهبة ديت اختلفوا فيها الناس الشراح، لكن هم عموما في ست مزامير لداود مكتوب عليهم مذهبة. المزمور اللي احنا سمعناه دلوقتي والمزامير من 56 لغاية المزمور 60. الملحوظة اللي لاحظها على المزامير الستة المذهبة ديت انها كلها بتتكلم عن خلاص ربنا. البعض قال دعيت مذهبة لانه داود من قيمة هذه المزامير بالذات كتبها بمية الذهب. البعض قالوا مذهبة يعني لأنها كانت منحوتة على عمود زي تذكار. أيا كان السبب، فما في الحقيقة يعني الست مزامير المذهبة دول مزامير مميزة وسط مزامير داود النبي. المزمور دوت يا أحبائي يتسمى مزمور مسياني. يعني إيه مزمور مسياني؟ في كتير من المزامير اتنبأت عن المسيح، أما المزامير المسيانية مزامير لا يمكن تفسر إلا على شخص المسيح. يعني في مزامير تانية المزمور ممكن داود بيكلم عن نفسه عن اختبارات هو اجتازها، وفي أثناء المزمور يقول نبوة قد تشير له في رمز أو في معنى باطني، إنما هي نبوة عن المسيح. أما المزامير المسيانية ما ينفعش نطبقها أو نفسرها إلا على شخص المسيح. المزمور بتاع النهاردة أنا حاول تملي المزمور 16 لأنه ده اللي في الكتاب المقدس اللي بين إيدين، فيعني الرقم اللي هنطقه كتير هو 16. فالمزمور 16 مزمور لا يمكن إن إحنا نفسره إلا على شخص المسيح فقط. والكلام دوت مش كلامنا إحنا، الكلام دوت الكتاب المقدس بذاته فسر المزمور 16 إنه ده بيتكلم عن المسيح فقط، ما ينفعش يتفسر على حد غير المسيح. معلمنا القديس بطرس الرسول في سفر الأعمال الإصحاح الثاني في عزة يوم الخمسين لما حل الروح القدس داود، بطرس الرسول متأسف في العزة بتاعته بيقول إيه في الآية 24 بعد ما اتكلم عن صلب المسيح، اتكلم عن قيامته، قال الذي أقامه الله ناقدا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. يعني بطرس بيقول إن المسيح قام لأنه ما كانش الموت ممكن يمسك بيسوع، لأن داود يقول فيه دي يعني عن المسيح في أمر قيامته، لأن داود يقول فيه كنت أرى الرب أمامي في كل حين إنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا، عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك. داود رتل آخر 4 أو 5 آيات من المزمور 16 وبيفسر المزمور، قال لهم أيها الرجال الإخوة يسوغ أن يقال لكم جهارا، يعني موضوع مش محتاج أن أنا أقوله لكم، حاجة معروفة عن رئيس الآباء داود إنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. قال لهم يعني موضوع مش محتاج أن أنا يعني فهمه لكم، إن كلنا عارفين إن داود مات وقبره عندنا لغاية النهاردة، والنهاردة ديت وقت ما بطرس قال العزة، والنهاردة حتى هذه اللحظة اللي أنا بتكلم فيها موجود في أورشليم قبر معروف هو قبر داود، واليهود بيحجوا لهذا القبر. إنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم، فإن كان نبيا، يعني داود بقى كنبي بيتنبأ، وعلم أن الله حلف له بقسم إنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح إنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا، فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود بذلك. يعني بطرس لما استشهد بالنبوة قال لهم الكلام ده احنا عارفين طبعا، ما نتركش على داود، المزمور بيقول إنك لا تترك نفسي في الهوية أو الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فساد، ما نقدرش نطبق الكلام ده عن داود. قال لهم لأن قبر داود موجود عندنا وفسدان، اللي يفتح قبر داود قبر نتن في نتانة جسد. طب أمال الكلام دوت مين اللي لا تترك نفسه في الهوية ولن يرى جسده فسادا؟ قال لهم دي نبوة قالها داود عن المسيح. يبقى ما اقدرش افسر النبوة ديت انها تشيل داود باي شكل من الاشكال، ده كلام الكتاب المقدس نفسه. ايضا هذا المزمور من اهميته استشهد به بولس الرسول وهو بيتكلم عن قيامة المسيح في سفر الاعمال الاصحاح 13 في مدينة اسمها انطاكيا بيسيدية في اسيا الصغرى، برضو لما كلمهم عن القيامة قال نفس الكلام، تكلم عن صليب المسيح سفر الأعمال الإصحاح 13 الآية 29 ولما تمموا كل ما كتب عنه الصليب أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر ولكن الله أقامه من الأموات. بولس بيوعظ وظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم الذين هم شهود عند الشعب لهم الرسل 12 ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع كما هو مكتوب في المزمور الثاني أنت ابني أنا اليوم ولدتك. إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد، فهكذا قال إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة. ولذلك قال أيضا في مزمور آخر، بولس بيكمل الوعظة بتاعته، لن تدع قدوسك يرى فسادا. طب ما يمكن دي بتتكلم عن داود يا بولس، راح مكرر بولس، لأن داود بعد ما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى أبائه ورأى فساد. يبقى بولس نفس النهج اللي نهجه بطرس، لا تدع قدوسك يرى فساد، قال لهم دي ما تنطبقش على داود، داود مات وفسد، لأن داود بعد ما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى أبائه ورأى فسادا، وأما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا. فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة إنه بهذا، مين هذا ده اللي قام ولم يرى فساد، اللي هو مين؟ يسوع. إنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا. يبقى من هنا أحبائي لما بنفسر بقى المزمور 16 إنه مزمور لا ينطبق على أي شخص إلا شخص المسيح، ده كلام الكتاب المقدس. عشان كده يا أحبائي حبيت بقى إن إحنا زي ما بقولكم في فترة الخمسين نتأمل في المزمور دوت، لأن دينا ملاحظين عزة بطرس وعزة بولس عن القيامة استشهدوا بالمزمور دوت، فهو مزمور القيامة، مزمور مسياني لا يمكن تفسيره إلا على شخص المسيح. في سفر المزامير المزمور الثاني مزمور مسياني اللي احنا بنقول فيه لماذا ارتجت الأمم تفكرت الشعوب بالباطل، بنصلي في صلاة باكر. المزمور الثاني مزمور الصليب، بيتكلم عن الملك المرفوض، مزمور مسياني لا يمكن يتفسر إلا على شخص المسيح. المزمور اللي بعديه مسياني أيضا، المزمور نمرة 8، من هو الإنسان حتى تذكره وابن الإنسان حتى تفتقده، أنقصته قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة توجته، أقمت على جميع أعمالك، بنصليه أيضا في صلاة بكر، ده برضو مزمور مسياني بيتكلم عن ابن الإنسان اللي له سلطان يملك على الخليقة كلها، أخضعت كل شيء تحت قدمي. وفسرها بولس في العبرانيين إن المزمور دوت بينطبق على المسيح. كنت فاكر أنا اتأملت في المزمور الثامن مرة قبل كده، الأرقام كلها أحب أنا بقولها من البيروتية اللي هو الكتاب المقدس اللي بين إيدينا علشان لما نرجع لها نعرف نطلعها. المزمور الثالث المسياني هو المزمور 16 اللي احنا قرناه النهاردة، مزمور القيامة، الملك القائم. وملاحظة لطيفة إنه ثالث مزمور مسياني بيكلم عن القيامة، عارفين تملي رقم 3 بيشيل الإيمان. المزمور اللي بعديهم مسياني أيضا هو المزمور 22، برضو عارفينه اللي هو بيبتدي بإلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن شهيكي عن كلام زفيري لغاية قد أكل، معروف مزمور 22 مزمور الصليب، بيكلم عن الملك المخلص. أدي أول أربع مزامير مسيانية. المزمور 2 بيتكلم عن ميلاد المسيح، أنت ابني أنا اليوم ولدتك. المزمور 8 بيتكلم عن حياته، ابن الإنسان، ده اللقب اللي كان محبب للمسيح في تجسده. المزمور 22 بيتكلم عن موته. مزمور 16 بتاع النهاردة بيتكلم عن قيامته. باختصار يا أحبائي علشان ندخل في المزمور عشان نقدر نخلصه بنعمة المسيح، المزمور بيتكلم عن السيد المسيح من المهد إلى اللحد، يعني من ميلاده لغاية قبره وقيامته. وأنا بشرح المزمور هفسر الآية الأول على المسيح، لأن قلنا دي لا يمكن تنطبق إلا على شخص المسيح، وإحنا بنفسرها هنشوف إزاي مش ممكن تنطبق على حد تاني، لا يمكن تتفسر إلا على شخص المسيح. الجزئية الثانية هاخد بقى منها دروس لينا إحنا، مش هنطبقها علينا، ما تطبقش علينا، لكنها دروس. هنلاحظ يا أحبائي إن المزمور دوت زي ما بقولكم الكنيسة حطه لنا في صلاة باكر. ليه؟ إشمعنى يعني بعض المزامير اختارتها الكنيسة في باكر والبعض في التالتة؟ يعني قعدوا كده هاتوا شوية دول الصبح شوية دول بعد الظهر؟ لا، المزامير اللي اختارتها الكنيسة بتتناسب مع مناسبة الصلاة. احنا في صلاة باكر بنتذكر قيامة المسيح لانه قام باكر، احنا نايمين وبنقوم بنفتكر اليوم اللي حننام فيه ونقوم في حياة أبدية. فتملي صلاة باكر بنتذكر فيها القيامة. طب الكنيسة حطت المزمور ده ليه؟ لأن ده مزمور القيامة. لا تدع قدوسك يرى فساد، لا تترك نفسي في الهوية، مزمور القيامة. نمرة اتنين، المزمور دوت بيتكلم عن سمات الحياة المقاومة. القيامة بالنسبة لنا يا أحبائي مش قصة. إحنا لما بنحتفل بالقيامة 50 يوم، يعني هنقعد نحكي لكم قصة القيامة 50 يوم؟ لا، إحنا في 50 يوم دول بنشوف القيامة دي إزاي أنا أتمتع بيها في حياتي. هل أنا عايش فعلا القيامة ديت ولا مش عايش؟ هنلاحظ في المزمور دوت بيرسم صورة الحياة المقامة. وإحنا بنسمع المزمور أقيس نفسي، لو أنا كده يبقى أنا متمتع بالقيامة، لو أنا مش كده يبقى دي السكة اللي بيها أتمتع بالقيامة. مناسبة المزمور مفيش أمر قاطع فيها، لكن كتير من الدارسين قالوا إنه يمكن يكون داود قاله في مطاردة شاول له، واستندوا للحتة دي في إيه؟ إنه لما داود وقع شاول تحت إيده تاني مرة، فداود ناداه قال له أنت ليه بتطاردني وراء من أنت خارج، وراء من أنت مطارد، وراء كلب ميت برغوث واحد؟ فقال له داود كلمة، قال له إن الناس هيجوك عليا عشان أهرب. اللي مزعلني في الموضوع ده إيه؟ إنه أنا هربان محروم من العبادة في الهيكل، هم عايزيني أروح أشترك في عبادة وثنية أخرى. أدي اللي مزعلني من مطاردتك ليا شاول، إنك حرمني من العبادة. ودي الكلمات اللي قيلت في المزمور، لا أشترك في ولائمهم ولا ذبائحهم، حتى ولو طردتوني من الهيكل أنا مش هعبد الآلهة الوثنية. فعشان كده كتير من الدارسين قالوا يبقى داود قاله في الوقت دوت. ندخل في المزمور، العدد من 1 لغاية 4 بيتكلم عن الحياة المقامة، سمة الإنسان اللي تمتع بالقيامة. تقولكم نمرة 1 نشرحها على المسيح، وبعد كده نطبقها إحنا إزاي نتمتع بالقيامة. احفظني يا رب فإني عليك توكلت. لا يمكن يا أحبائي نجد إنسان أيا كان توكل على الله اتكال كامل، مفيش. الوحيد اللي يقدر يقول فإني عليك توكلت هو السيد المسيح في تجسده. عمره ما اتكل على إنسان، ولا اتكل على ملاك، ولا اتكل حتى على ذاته. تصوروا في تجسده مرة بيقول لليهود إنه لست أشهد لنفسي، أنا ممكن أشهد لنفسي لكن أنا مش هشهد لنفسي، الذي يشهد لي هو آخر. يعني حتى في شهادته لنفسه، رغم أنه مرة تانية قال لهم أنا لي الحق أشهد لنفسي لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب، لكن برضو مش هشهد لنفسي عشان تنطبق علي الآية إني عليك توكلت. في كل حياته بالجسد اتكال كامل على الآب السماوي. عشان كده في مرة أخرى لما قال لتلامذته لعازر حبيبنا قد نام فنذهب لنوقظه، فالتلامذة اتضايق. المسيح كان في الوقت ده بعيد عن أورشليم بيلف حواليه لأن اليهود كانوا عايزين يقتلوه. قالوا له هوذا اليهود يطلبون أن يقتلوك وأنت تذهب إلى هناك؟ ده أنت لو رحت يموتوك. رد السيد المسيح قال لهم ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مدام نهارا، أليست ساعات النهار 12؟ مش هيقدروا اليهود يعملوا لي حاجة إلا لما تمم العمل اللي الآب مكلفني به. فرايح لليهود وواثق في اتكال كامل على الآب السماوي إن اليهود مش هيقبضوا عليه لأنه لسه ما كملش العمل اللي الآب كلفه به. شوف أحبائي اتكال المسيح الكامل على الآب في تجسده، ففي تجسده بيخاطب الآب بيقول له احفظني يا رب فإني عليك توكلت. بقولك يا أحبائي نقدر نطبقها على حد؟ مستحيل. في بعض مراحل في حياة داود اتكل على ربنا، يعني مثلا لما كان رايح يحارب جلياط قال له أنت تأتي إلي بسيف ورمح وأنا أجي لك باسم رب الجنود، اتكل على ربنا. لكن لما أبشالوم قام ضد داود، داود اتكل على ربنا؟ لا، داود قال له حشاي الأركي، قال له لا خليك قاعد أنت علشان تبطل لي مشورة أخي توفل. يبقى بقى متكل على حشاي الأركي إنه يبطل له مشورة أخي توفل. في مواقف في حياة داود اتكل على ربنا، لكن في مواقف أخرى اتكل على زرع بشر. لما شعر إنه حيسكت في إيد شاول، فمن خوفه راح يحتمي عند الفلسطينيين. يبقى ده واحد متكل على ربنا، لما يقف في يوم يقول إني سأهلك يوما بيد شاول، ويروح يحتمي المكان الوحيد اللي شاول ما قدرش يجي فيه، إن أنا أروح عند الفلسطينيين. يبقى دي مواقف في داود ما كانش فيها اتكال على ربنا. فبقول يا أحبائي، لا يمكن الآية دي تنطبق على حد إلا على شخص المسيح. احفظني في تجسد يا رب فإني عليك توكلت. طيب نطبقها كدرس لينا. سؤال، أنا عايز أقيس نفسي، هل أنا فعلا عايش القيامة ولا لا؟ أقول لكم علامة الحياة المقامة، الإنسان اللي تمتع بالقيامة تكون حياته في اتكال كامل على ربنا. على قد ما بتمتع بقوة القيامة، على قد ما بتكل على ربنا. إيه الربط ما بينهم؟ القيامة مش قص إيمان. طب إيه إيماننا في القيامة؟ إيماننا في القيامة أن حتى الموت ملوش سلطان علينا، هذه إيمان القيامة ببساطة. يعني أسألك، المسيح قام؟ قام. يعني إيه قام؟ يعني غلب الموت. طب المسيح قيامتنا كلنا زي ما هو قام، إحنا هنقوم، يعني الموت ملهوش سلطان علينا، أدي مفهوم القيامة. طيب اللي عايش القيامة لا يخشى مطلقا من أي شيء، بل يتكل اتكال كامل على الله، لأنه واثق آخر حاجة هتحصل له على الأرض إيه؟ آخر حاجة أمراض أو ديئات أو مظالم أو تجارب، آخرها إيه؟ آخر حاجة العالم يقدر يعملها الموت. لو أنا فعلا عايش القيامة، مش فكرة بقى في مخي، حقيقة، لو دي حقيقة جوايا، اتكل على ربنا اتكال كامل بلا خوف، خافش أبدا، لأنه حتى لو العالم موتني، طب ما هي القيامة يعني إيه؟ يعني أنا هقوم مع المسيح. اختبار يا أحبائي كل واحد فينا يختبر نفسه فيه، لو اتكالي على الله مهزوز يبقى ده مقدار قيامتي بالقيامة. لو خوفي من الناس، خوفي من الأحداث، خوفي من بكرة، يبقى ده مقدار إيماني بالقيامة. لكن على قد ما أكون مؤمن بالقيامة، على قد ما أكون عايش القيامة، ما خافش أبدا. زي ما قلت لك يا أحبائي، ده المستوى الكامل، بس يعني على الأقل لو نحطه قدامنا ونسعى في الطريق دوت. الرسل كانوا خايفين، ولما جاءهم يطلبوا المسيح هربوا. طب سؤال، ايه التحول المفاجئ اللي حصل في حياة الرسل؟ بطرس اللي انكر قدام جارية هيقف في سفر الاعمال الاصحاح الرابع يوبخ رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ اللي هو مجمع السنهدريم اللي حكم على المسيح. ايه الجراءة دي يا بطرس؟ ده انت قدام خدامة خفت. خلاص انا كنت خايف. ايه سبب الخوف؟ الخوف هو خوف من الموت. اي حاجه بنخاف منها احبائي ليه؟ لانها بتوصل للموت. زي ما بقول لكم، بخاف من المرض، اخره المرض موت. بخاف من الفقر، هيوصلني للموت. بخاف من الوحده، درجه من درجات الموت. يعني اقصى حاجه الانسان بيخاف منها هو الموت. طيب الرسل شافوا المسيح غلب الموت، قالوا طب هيعملوا لنا ايه؟ ايه اللي هيقدروا يعملوه؟ هيموتونا؟ طب ما احنا شفنا المسيح مات وقام، ما بقتش بقى حقيقه في العقل، بقى حاجه يقينيه في حياتهم، مش خايفين، اعملوا اللي يعملوه. فاتكلوا على الله اتكال كامل. احفظني يا رب فاني عليك توكلت. يبقى اول سمه يا احبائي في الحياه المقامه هو الاتكال الكامل على ربنا. خافش ابدا، ما ينزعجش ابدا، ما يضطربش مطلقا، ادي الانسان اللي تمتع بالقيامة. طيب السمة التانية، قال قلت للرب انت ربي او انت سيدي، أولا ما تتفسرش إلا على شخص المسيح الوحيد السيد المسيح. لما ظهر في الهيئة كإنسان أعلن سيادة الله على حياته كامل، الوحيد اللي خضع لله خضوع كامل المسيح لما ظهر في الهيئة كإنسان. فالوحيد اللي يقدر يقف قدام ربنا يقول له أنت سيدي، ما في حد سيد علي، ما في حد له سلطان علي، ما في حد له كلمة علي، لا شخص ولا خطية ولا الشيطان، أنت فقط السيد بتاعي. فينا حد يا أحباء يقدر يقول لربنا أنت وحدك سيدي؟ لا، أنا ساعات الخوف بيبقى هو السيد بتاعي وبمشي بالخوف، ساعات إنسان يبقى هو السيد بتاعي، ساعات الخطية تبقى هي السيد بتاعي. حتى الناس الأبرار في سفر أشعياء الإصحاح 26 يشتكوا ربنا يقولوا له إيه؟ أيها الرب إلهنا، إحنا معترفين بيك إن أنت إلهنا، لكن في الحقيقة قد استولى علينا سادة سواك. إحنا نفسنا تبقى أنت السيد، بس في الحقيقة ربي في سادة تانين علينا، في ناس تانين بيتحكموا فينا. زي ما بقول لكم، يا إما ذات الإنسان، يا إما الخطية، يا إما العالم، يا إما الشيطان، يا إما الخوف، يا إما الشهوات اللي جوه جسد الإنسان سادة. أيها الرب إلهنا قد استولى علينا سادة سواك. أدي حتى الأبرار بيقولوا الرب يعني إحنا نفسنا، بس في الحقيقة لا، في حياتنا سادة أخر. طبعا ده غير الأشرار بقى اللي فيه وقاحة، يقولوا في المزمور 12 من هو سيد علينا، إحنا من السيد، يعني بيرفضوا سيادة الله. لكن مين الوحيد يا أحبائي اللي يقف يقول قلت للرب أنت ربي، بمعنى أنت سيدي الوحيد، الوحيد اللي تنطبق عليه في كل حياته هو سيد المسيح. عشان كده بقول لك يا أحبائي مزمور مسياني ما ينطبقش حرفيا إلا على المسيح. طيب أنا أطلع منها بدرس إزاي؟ قلنا سمة الحياة المقامة نمرة واحد اتكال على الله. طب سمة الحياة المقامة نمرة اتنين سيادة ربنا. على قد ما الإنسان يتمتع بالقيامة في حياته، على قد ما يبقى ربنا هو السيد بتاعه. السيد يعني ايه؟ يعني صاحب الأمر. السيد يعني المطاع. السيد اللي أمره نافذ. على قد ما اتمتع بالقيامة، على قد ما يبقى المسيح هو سيد حياتي. معلمنا بولس الرسول يقول إن المسيح مات وقام ليه؟ لكي يسود، يبقى سيد على إيه؟ الأحياء والأموات. يبقى المسيح قام ليه؟ قام علشان يسود علينا. مين اللي كان بيسود؟ الموت. مين كان السيد؟ الموت، سيد على الكل. لكن السيد المسيح زي ما سمعنا بطرس بيقول لم يكن للموت أن يمسك به. هو دخل الموت بس الموت ما بقى السيد عليه، هو غلب الموت قام. فالوحيد، الوحيد اللي له السيادة هو المسيح. على قد ما تمتع بقيامة المسيح، على قد ما المسيح يسود حياتي. يبقى ايه مفهوم القيامة عمليا يا أحبائي؟ أنا في حياتي عايز أعرف نفسي متمتع بالقيامة ولا لأ؟ أقول لك مين السيد اللي في حياتي؟ بطوع مين؟ بطوع الجسد، بقى الجسد هو السيد. بطوع الناس عشان خايف منهم، بقى الناس هم السيد. بطوع فكري، بقت ذاتي هي السيد. بطوع مين؟ لا، أنا بطوع ربنا. على قد تمتعي بالقيامة، على قد ما المسيح يسود علي. طيب ثمرة الاتكال على الله وسيادة ربنا لحياتي، يقول في العدد الثالث أظهر عجائبه لقديسيه. عجائب ربنا بقى أحبائي تبان في حياة الإنسان إيه؟ على قد النقطتين دول. أظهر عجائبه لقديسيه الذين في أرضه صنع فيهم كل مشيئاته. على قد ما اتكل على ربنا، وعلى قد ما يبقى ربنا هو السيد، على قد ما ربنا يعمل عجائب في حياتي. الاثنين دول يا احبائي ماشيين مع بعض. أنا نفسي يا رب تتعظم، نفسي تتمجد في حياتي. يقول لي اتعظم وتمجد حياتك على قد الحتتين دول، على قد ما أنت بتتكل عليا وعلى قد ما بقى أنا السيد بتاعك. أظهر عجائبه لقديسين الذين في أرضه، صنع فيهم كل مشيئاته. طبعا ما لما أنا أخضع له، لما أقول له أنت السيد يعمل اللي هو عايزه. لكن يجي ربنا في موقف يقول له حبيبي اعمل كده، لا يا رب أنا مليش نفسي أعمل كده، أنا عايز أعمل رغبتي، عايز أعمل شهوة جسدي. هيصنع فيا كل مشيئته؟ مش يصنعها ازاي وانا بطوعه وانا خاضع له؟ على قد اتكالي يا احبائي على الله، على قد سياده الله على حياتي، على قد ما اشوف عجائب ربنا، نمره اتنين على قد ما ربنا ينفذ مشيئته فيا. طيب العكس، لو رفضت الاتكال عليه ورفضت سياده ربنا عليا، بص المرتب يقول ايه، كثرت امراضهم الذين اسرعوا وراء اله آخر. يا عيني على الإنسان اللي يبقى السيد بتاعه إبليس، كسرت أمراضهم. يا عيني على الإنسان اللي يبقى السيد بتاعه الجسد، اللي تبقى السيد بتاعه الخطية، اللي يبقى السيد بتاعه العالم، كسرت أمراضهم من خوف ومن قلق ومن أمراض جسدية ومن مزلة. كسرت أمراضهم الذين أسرعوا وراء إله آخر. طب انت موقفك يا داود قال لا، لا اشترك في قرابينهم ولا اذكر اسمائهم بشفتي. قال له لا يا رب، انت متكلي وانت سيدي. ده الجزء الاول في المزمور، العدد من 1-4، سمات الحياة المقامة. حاجتين، سمات الحياة المقامة نمرة 1 اتكال على الله، سمات الحياة المقامة نمرة 2 ان الله يبقى السيد لحياتي. طيب لما هيحصل كده ايه البركات اللي هناخدها من القيامة؟ يبقى القسم الاول من عدد 1-4 سمات الحياة المقامة، القسم الثاني من العدد 5-7 بركات الحياة المقامة. بص يقول ايه في العدد الخامس، طبعا زي ما قلنا الاول هنطبقه على المسيح كمزمور مسياني، ما ينطبقش الا على شخص المسيح، وبعد كده نشوف البركات اللي احنا ناخدها. العدد الخامس يقول الرب هو نصيبي ميراثي وكأسي، أنت الذي ترد لي ميراثي. أولا إزاي نطبقها على المسيح؟ الابن في التجسد بيقول للآب أنت نصيبي، أنت الميراث بتاعي والكأس بتاعي، أنت اللي ترجع لي ميراثي. معلمنا بولس الرسول قال إن كنا أبناء فنحن ورث، ورثة الله وارثون مع المسيح. الابن يرث كل شيء. طيب لما آدم أخطأ الميراث كله راح لمين؟ راح للشيطان. فالسيد المسيح بيتجسد عشان يسترد الميراث ده مرة تاني. فجاله الشيطان في التجربة على الجبل، قال أنت عايز إيه؟ أنت مش عايز تسترد الميراث؟ اسجد لي وانا اديك المراس. رد عليه الابن بروح النبوة يخاطب الاب، قال الرب هو نصيبي ميراثي وكأسي، انت الذي ترد لي مراس. انا مش هاخد المراس من ايد الشيطان، ارى جميع ممالك العالم وبجديها وقال له اعطيك هذه ان خررت وسجدت لي. قال له لا، ما اخدش المراس منك، اخده من ايد الاب بالطريقة اللي رسمها الاب، فهي لا تنطبق إلا على شخص المسيح. في حد يا أحبائي ما طوعش الشيطان مطلقا؟ لا ما فيش. لكن الوحيد اللي وقف قدام الشيطان ويخاطب الآب يقول له أنت الذي ترد لي ميراثي، أنا ساعات أكذب عشان أخد حاجة بتاعتي، ساعات ألف ودور علشان أخد حاجة. ده واحد بيقول لربنا أنت اللي هترد لي ميراثي، لا ده الكذب بتاعي هو اللي هجيب الميراث، الغش بتاعه ولا حاجة. لا، طب المسيح أبدا، أنت الذي ترد لي ميراثي. يكمل المسيح ويقول آية عجيبة يا أحباء، يعني المزمور كله مفرح بس في الحقيقة الآية دي أكتر آية أنا شخصيا فرحت بيها. بيقول حبال التقسيم وقعت لي في أرض خصبة، خدوا بالكم ده كلام الابن للآب. تقولوا المزمور كله بيحكي حياة الابن من المهد حتى اللحد. في تجسده قال له عليك توكلت، انت السيد بتاعي، انت اللي هترد لي الميراث بتاعي. ايضا بيخاطب الاب يقول له ايه، حبال التقسيم وقعت لي في ارض خصبه وان ميراثي لثابت لي. اخر مره كنا بنتكلم هتعمل في حياه سيد المسيح، في اخر مره كنا واقفين عند مثل عرس ابن الملك. قال السيد المسيح مثل يوم اثنين البصخة، إنسانا ملكا عمل عرصا لابنه. قلت لهم الملك دوت هو الله الآب، العرس اللي عمله للابن واداله العروس اللي هي الكنيسة. قلت لهم إنه الابن أكرم الآب وأطاعه حتى الموت، موت الصليب. فالآب أكرم الابن إن اداله عروس، ادتهم الرمز في العهد القديم تكوين 22. تكوين 22 إبراهيم أكرم أبوه إسحاق بأنه أطاعه حتى الذبح. فإبراهيم علشان ابنه إسحاق أطاعه حب يفرح ابنه. تكوين 23 ماتت سارة اليهود. تكوين 24 إبراهيم أرسل كبير خدام بيته علشان يختار عروسة لابنه إسحاق. إنسانا ملكا عمل عرصا لابنه. الابن أكرم الآب في الصليب، الآب أكرم الابن في إيه؟ عمل له عرس. طيب اختار له عروسة اللي هي الكنيسة، مين اللي اختارها؟ الآب. عشان كده الابن في يوحنا 17 بيقول للاب ايه، كانوا لك واعطيتهم لي، دول بتوعك وانت اللي اديتهم. ومره تاني قال ليس احد يقدر ان ياتي الي ان لم يكتذبه الاب. فاللي بيقول دول مين اللي اختارهم؟ الاب. فالابن بيخاطب الاب بيقول له حبال التقسيم، لما جيت تقسم، حبال التقسيم ديت ايه؟ لما يجوا يقيسوا الارض الزراعيه، طبعا دلوقتي يقيسوا الأرض مثلا كذا دراع والمسطح بالأفدمة، زمان ما كانش يقيسوا بالدراع، كانوا يجيبوا حبل اسمه حبل قياس يقيس الأرض بتاعتك ايه 10 مقياس، يقيس 1 2 10 يبقى الحتة دي بتاعتي، 10 اللي بعديها فلان. فالابن بيقول للآب انت قسمت ايها الآب السماوي ودتني العروسة بتاعتي، انا ما اخترتهاش، انت اللي اخترتها لي. طب ايه رأي الابن في العروسة اللي اختارها له الاب؟ قال حبال التقسيم وقعت لي نصيبي اللي اختاره لي الاب السماوي، العروسة بتاعتي في ارض خصبة، اداني احلى حتة ارض، احلى ميراث. دول اللي هم مين يا احبائي؟ عجب بقى. دول مين دول؟ دول احنا. تصوروا، تصوروا يا احبائي، يعني بقول لكم انا الاية دي يعني مش عارف، يعني كنا بنتكلم فيها في متى 22، قاعد افكر نتكلم ايه عن القيامه، فقلت اتكلم عن مزمور القيامه زي ما قال بطرس وبولس. دخلت في مزمور القيامه لقيته بيتكلم عن نفس اللي قاله في متى 22، انذهلت. يعني كنا بنتكلم فيها اخر مره في حياه المسيح، احبائي حاجه مبهره. تصوروا العروس، العروسه اللي الاب اختارها للابن، اولا ايه شكلها؟ تعالوا نشوف. لص يمين، هذه العروس، ست معاها ست رجال، كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك، ست معاها 7 شياطين، مين؟ المجدلية. مش دي عروسته؟ بس كده الابن للأب قال له بقى دول يعني أخرت، يبقى نصيبي دول، تبقى عرستي دي. لا، الابن بص لنا فرحان بينا، حبال التقسيم وقعت لي في أرض خصبة، قال له ده انت اخترت لي أحلى أرض، إن ميراثي لثابت لي، أنا متمسك بالميراث دوت. قولوا لي بقى أحبة، يعني تصوروا في حتة قلتها في متى 22 المثل بتاع عرس ابن الملك ومعرفتش أشرحها، بس حطيتها قدامي قاعد أبص لها. بعد ما امتلأ العرس من المتكئين يقول الكتاب ايه، فدخل الملك لينظر المتكئين. صاروا مسيح دخل يبص في العروسة بتاعته، بس مش لاقي كلام أقوله. هذه الأبدية يا أحباء، مسيح يبص لنا، أنتوا نصيبي، أنتوا الميراث بتاعي، أنتوا عروستي، هو يبص لنا وإحنا نبص له، لأننا سنراه كما هو. عارفين لما حد يحب حد، يعني أنا شايفها بس مش عارف أوصف، يعني المنظر يدوب القلب بس ما يتوصفش. دخل الملك لينظر المتكئين، هذه الأبدية حب يبص لنا كده فرحان بينا، واحد يحب حاجة يفضل بص لها. فالابن بيقول للآب: حبال التقسيم وقعت لي في أرض خصبة، وإن ميراثي لثابت لي. دي لما انطبقها على المسيح. طيب البركة اللي احنا ناخدها ثمرة التمتع بالقيامة، بركة تمتع القيامة يا أحبائي هي حياة الرضا والشكر. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي. أنا عايز أعرف نفسي، هل أنا فعلا فرحان بالقيامة، عايش القيامة ولا لا؟ أقول لكم بركات القيامة إيه؟ إن الإنسان يبقى عنده رضا. الرب هو ميراثي وكأسي. اللي في حياتنا يا أحبائي ربنا مقسم ولا مش مقسم؟ ربنا مقسم الأرض ولا الحكاية ماشية جهجهوني كده؟ إيه رأيكم؟ في اسم ولا مفيش؟ ما هو فيه، هاتوا الآية. مفيش، هاتوا الآية برضه. ما فيه وما فيش مش بكفنا. كما قسم الله لكل واحد مقدار من الإيمان. ربنا مقسم طبعا. أمال يعني يا كده؟ ففي اسم؟ في اسم. أمال إيه؟ اللي عندي ده إيه؟ لا يقدر أحد أن يأخذ شيء إن لم يكن قد أعطي من فوق. اللي معايا ده هو اللي ادهولي، هو اللي قاسمهولي. فربنا قاسم؟ طبعا قاسم. طب قاسم بالعدل؟ لا مش قاسم بالعدل. يعني يعني اللي عندي قد اللي عندك؟ لا. في واحد معاه خمس وزنات، قسم هو اللي خد خمس وزنات ده، يعني هو اللي نقى، قال له خد خمس. طب التاني قال له طب وانا، قال له انا اللي بديك، انا اللي بقسم. ربنا بيقسم طبعا بيقسم احباء. امال ايه؟ كما قسم الله لكل واحد، فده واحد خمسة، ده واحد ثلاثة، مقسم. طب عدل؟ خمسة اكتر من ثلاثة، هي مش اسمة عدل لكنها اسمة الحق. العدل يعني نجيبوها نقسمها بالنص كده، ادي العدل. ده دي تزيد ملي ولا دي تزيد ملي. لكن الحق هو انك تاخد ما يناسبك وما يؤهلك للأبدية، وناخد ما يناسبني وما يؤهلني للأبدية. لكن العدل ممكن ما يكونش هو الحق. فرق كبير ما بين العدل وما بين الحق. فربنا اسمته اسمة الحق لكن مش اسمة العدل. كلام صعب بس انا قلت الآية، فاللي يرددها بعد كده يقولها ويقول الشرح بتاعها، ما يقولش انه ابونا قال ربنا ما بيقسمش بالعدل. واحد خد خمس وزنات، واحد خد ثلاث وزنات، عدل؟ لا، لكن حق. حق اللي يناسبني كل واحد على قدر طاقته. ما قالش انا قسمت بالتساوي. تقولي طب ما يبقى ده ظلم من ربنا. اقول لك لا مش ظلم، لانه في الاخر اللي خد خمسه لما جاب خمسه اتكافئ نفس المكافاه اللي لما خد ثلاثه جاب ثلاثه، بس اتعدلت اهي. لو كان اللي خد خمسه جاب خمسه خد مكافاه اكتر من اللي خد ثلاثه وجاب ثلاثه، يبقى ده ظلم بقى عند ربنا، وحاشا لله انه يظلم. لكن اللي خد خمسه جاب خمسه اتكافئ نفس المكافاه: نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. نفس المكافاه خدها العبد اللي خد ثلاث وزنات. يبقى حق ولا مش حق؟ حقه. فارجع تاني، اللي في حياتنا بقى يا احبائي ايه؟ ربنا قسم لنا نصيب. طب سؤال، الميراث بتاعي هو كأسي؟ كأس يعني الفرح، يعني فرحان بالقسمة بتاعت ربنا. ادي الرضا، ادي الانسان اللي عايش القيامة. اسأله ايه يا فلان؟ لك مبسوط، يعني مواهبي على قدي او قدي كده، إمكانياتي المادية قد كده، إمكانياتي العلمية قد كده، بيتي قد كده، بابايا قد كده، ظروفي قد كده، ده هو ميراثي، دي حبال التقسيم اللي ربنا قسمها لي، القسمة اللي ربنا قسمها لي. طب أسألك سؤال، ميراثك هو كأسك بمعنى فرحان؟ أشكرك يا رب، بس أدي الأيام. لكن كثيرون يا أحبائي كأسهم في ميراث غيرهم، فرحته في نصيب أخوه، بص فلان ليه أنا ما عنديش زي فلان. بقى الإنسان اللي عايش القيامة يا أحبائي عنده رضا، قيسوا نفسيكوا بقى، راضين باللي انتوا فيه، ظروفنا بكل ما فيها دي اسمة ربنا، هو قسمها كده. طب راضي؟ أشكرك يا رب. عشان كده نصلي في كل قداس نقول له ايه، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء، اديني يا رب رضا بمستوي المادي الاجتماعي الثقافي الروحي الروحي. الله، ما في زرع جاب ثمر 30، لا انا عايز من اللي يجيبه مي. يا عم انت بتختار، انت بتختار، في زرع جاب 30 ومش هجيب غير ال 30، راح طلع نزل هو 30، في زرع تاني جاب 60، في طب اشكر ربنا. اذ يكون لنا الكفاف، ادي احبائي سمت او بركات حياه القيامه، اللي متمتع بالقيامه راضي، راضي اي حاجه في الارض شكر ربنا عليها فرحان، لانه في الحقيقه بقى يا احبائي هو ممتص في ايه المعنى بقى، ممتص في ابديه، ممتص في ابديه، ممتص في حياه ما بعد الموت. فحياه الارض ايه على رأي الكلمه اللي كان بيقولها تملى ابونا يوستوس، نشكر ربنا، مش كلمه هو من جوه كله حلو، الرب هو نصيب ميراثي وكأسي. أيضا الرضا يا أحبائي، الميراث زي ما قلنا ممكن يشيل الخيرات والعطايا، الكأس هي إيه؟ كأس الألم، الكأس التي أعطانيها الآب ألا أشربها. يبقى الرضا إنما قانع بالخير اللي عندي وبالآلام اللي عندي. مفيش فينا يا أحبائي إنسان حياته تخلو من الألم، يا في احتياجات مادية، يا في احتياجات نفسية، يا في احتياجات جسدية، ما في إنسان حياته تخلو من الحرمان، والحرمان نوع من الألم. طب سؤال، راضي؟ راضي ولا داجر تزمر؟ الإنسان يا أحباء اللي يحيى القيامة يقول الرب هو نصيب ميراثي وكأسي. أيضا أخذ الرضا بمفهوم آخر من الآية، قلنا رضا بالخيرات وفرحان بها، راضي بالخير، الخير نقبل من الله زي ما قال أيوب، والشر لا نقبل. أيضا الرضا يشمل أمر ثالث، حبال التقسيم وقعت لي في أرض خصبة وإن ميراثي لثابت لي. المرتل الفرحان بالإسمة بتاعت ربنا في الوقت وفي المكان المحدد، هما بيقسموا الأرض، فدوا فلان الأول فلان الثاني، أنا جه فلان أنا نمر 10، ده الوقت اللي أنا خدت فيه الورثة بتاعتي. طب حتة الأرض دي له فلان، حتة دي له فلان، حتتي طلعت الأرض ديت، فأنا راضي بالمكان وراضي بالزمان. أدي صورة أخرى لحياة الرضا، إنسان يبقى راضي إيه؟ معلمنا بولس الرسول كنت بتكلم عن ماري مرقس يوم من كم يوم كده مش فاكر الأيام، فكنت بتكلم عن الوقت في حياة ماري مرقس. فالنقطة اللي يعني تشغلني دلوقتي وأنا أكلمكم هي الآية اللي قالها معلمنا بولس الرسول، حتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. إن ربنا محدد المكان والزمان، حتم بالأوقات المعينة، الحاجة دي هتحصل في الوقت الفلاني، وحتى المكان اللي أنا فيه حدود مسكنهم. عارفين البيت اللي أنتوا فيه؟ جارتي فلانة وجاري فلان وقدامي فلان ورايا فلان، ده هو اللي محدد الحدود دي. هل راضي؟ راضي بحدود المسكن، في وظيفة، في عمل، في مركز، راضي بالوقت اللي ربنا بيرتب فيه العطية. احنا مستعجلين، كنت بقول لهم ربنا عامل حاجة اسمها إيه؟ جدول زمني للأرض. لما الناس يعملوا مشروع يعملوا المشروع حاجة اسمها جدول زمني تايم تيبل. المشروع ده مثلا هيقعد 5 سنين، ما نديش الأرض للراجل مثلا وبعد 5 سنين يجي نشوفه بنى المبنى مثلا في شغل المباني. لا، احنا هنستنى لما ال5 سنين يخلصوا نروح نشوفه خلص ولا ما خلصش. نعمل له حاجة اسمها جدول زمني، نقول له في الشهر الأولاني تكون عملت كذا، في الشهر الثاني عملت كذا، في السنة الأولانية كذا. جدول، لو ماشي بالجدول دوت يبقى أضمن أنه بعد 5 سنين هيخلص. فربنا عامل جدول زمني للأرض، الحاجة دي هتحصل في الوقت الفلاني والحاجة دي في الوقت الفلاني. ليه؟ عشان دي مترتبة على دي، مترتبة على دي، عشان في الآخر المشروع يخلص. تصورت كده ان احنا نطلع عند ربنا، بص ربي بقى يعني ورينا التايم تيبل بتاعك دوت، لينا شوية تعديلات. ايه المشكلة دي؟ لا يا رب، يعني 10 أيام كتيرة، خليها لي يومين كفاية، اروح محرك الايه المؤشر. العطية دي هتجيبها لي بعد شهر؟ لا لا، هاتها لي النهاردة، اروح محرك المؤشر. كل واحد فينا بقى يفضل ايه يحدد الوقت. مثلا تلاقي الحكاية باظت عندك وباظت عند اختك وباظت عند الجيران وباظت بعد 10 سنين وباظت بعد 100 سنة. لما كنت بكلمهم على الوقت قلت لهم في تدبير الله في وقت الصليب يوم الجمعة يوم 14 نيسان علشان ما يلحقوش يغسلوا جسد المسيح. ليه؟ عشان يدفنوه بدون ما يغسلوه، علشان ربنا شايف بعد 2000 سنة القلب هيتقدم والكفن بما انطبع عليه من صورة الجراحات يؤكد صلب المسيح وقيامته. خطة هو عملها بعد 200 سنة. يمكن لو احنا كنا ايام المجدلية، طب رب كنت صبرت علينا ساعة كنا غسلنا جسد يسوع كده وحمناه وحطينا الاطياب، ويعني كنا هنعمل كده. انت انا في خطة انا عملها. طب الخطة دي هتبان امتى؟ بعد 2000 سنة، حتى ما بالاوقات المحددة او المعينة وبحدود مسكنهم. فالرضا يا احبائي ان الله يعطينا افضل ما يناسبنا في الوقت المناسب. عندنا الرضا ده؟ اللي عندي ده افضل ما يناسبني، ما ببصش لاخويا اللي واخد 5 وزنات، ماليش دعوه، انا ده اللي يناسبني انا، وده الوقت اللي يناسبني فيه هذه العطيه. عشان كده قال الكتاب عن ربنا صنع الكل حسنا في وقته. انا ممكن اعمل حاجه حلوه بس مش وقتها. عندي عيل صغير ما يفهمش حاجه، اروح جايب له مثلا جهاز كمبيوتر او جهاز حساس جدا وادهوله، عطيه حلوه بس مش وقتها، هيبوظ. فالعطيه الحلوه في الوقت الحلو، ادي نوع اخر في الرضا. يبقى الرضا راضي باللي عندي، فرحان باللي عندي، فرحان باللي اختارهولي ربنا والوقت اللي هو بيحدده. قيسوا نفسيكم يا احباء، او 50 يوم بنحتفل بالقيامه، ايه هنقعد نحكي قصه القيامه؟ لا، نقعد نقيس نفسينا هل احنا كده ولا لا. طيب نكمل بركه اخرى من بركات القيامه جميله برضو يا احبائي. ابارك الرب الذي افهمني. بركات الحياه المقامه قلنا نمره 1 الرضا، نمره 2 بركه القيامه ايه؟ الفهم. ابارك الرب الذي افهمني. طبعا قلت لكم المثل او المزمور ما ينطبقش الا على المسيح في التفسير لانه مزمور مسياني. طب لو حبينا نطبقها على المسيح في عجاله، وبارك الرب الذي افهمني وايضا في الليل وعظتني كليتاي، تنطبق على المسيح ازاي؟ المسيح زي ما قال عنه اشعيا النبي يوقظ لي اذنا كل صباح لاسمع كالمتعلمين لاعرف ان اغيث المعي بكلمه. أشعياء لما تنبأ على المسيح قال يقوم كل يوم الصبح بدري يسمع كالمتعلمين. لما يسمع رسالة الآب الابن في التجسد يغيث المعي بكلمة. أبارك الرب الذي أفهمني، الابن في تجسده في إخلاء لذاته. أيضا في الليل وعظتني كليتاي، كان يقضي الليل كله في الصلاة. طب لما كان بيراجع نفسه كان هيكتشف أخطاء ضميره يبكته عليه؟ حاجة، هو القدوس. عشان كده المزمور 17 اتنبأ عن المسيح قال جربت قلبي تعهدته ليلا، يعني بالليل كده حطيت قلبي قدامي أفحصه. محصتني، فحصت كلامي وأفعالي وتصرفاتي، لا تجد في زموما، ما فياش أي حاجة مذمة لا يتعدى فمش. طبعا لا تنطبق إلا على شخص المسيح. طيب أخذها علينا بقى، بركات القيامة قلنا نمرة واحد الرضي، نمرة اثنين من بركات القيامة إيه؟ أبارك الرب الذي أفهمني. من بركات القيامة يا أحبائي إن السيد المسيح فتح أذهانهم ليفهموا الكتب. القيامة، القيامة بنتكلم عن القيامة كتير، عارفين إيه بهجة القيامة؟ إيه فرحة القيامة؟ صدقوني يا أحبائي كلما الذهن ينفتح عن سر من أسرار ربنا المعلن في الكتاب المقدس، كلما يبقى حاجة الفهم منغلق عليها وربنا يفتح ذهن الواحد ويفهمها، يا أحبائي بهجة. الكتاب قال فتح أذهاني، إيه القيامة؟ عمل إيه المسيح بعد ما قام؟ فهمه. فما كان يفهمهم قبل الصليب؟ لا، هي بركات القيامة إن إحنا نفهم ما هو مكتوب عنه، هذه بركة القيامة. ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. كل ما بص لرمز في العهد القديم، طبعا الوقت بقى يعوزنا يا أحبائي، وأشوف في المسيح، مش أنا بتنطط يعني، أنا تملي بمتغاظ من الناس اللي بيسمعوني ليه لما بعرف حاجة، يعني ببقى بتنطط على الكرسي أقولها لأي الناس ما بتتنططش، أنا مستغرب يعني، أنا أول ما بعرفها بروح مش محتمل نفسه من الفرحة. صدقوني يا أحبائي، ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق؟ واحد يفهم حاجة، فهم روحي. إيه؟ أبارك الرب، كل ما يفهمني كل ما باركه أسبحه. قلت الموضوع ده مرتين، بقوله ثالث مرة. الملائكة يا أحبائي لما ربنا خلاها كانت بتسبح ربنا، بتسبح على إيه ما عرفش، بس أعتقد زي ما قلت يمكن على الخلقة. طيب ربنا فهم الملائكة سر آخر، هو سر الصليب، يعرف الآن عند الرياسات والسلاطين، حتى الملائكة ما كانوش يعرفوه، ويعرف بواسطة الكنيسة. فلما الملائكة عرفوا سر الصليب سبحوا ربنا على الصليب، مستحق أنت أن تأخذ المجد والبركة والكرامة والقدرة لأنك ذبحت واشتريت. فكل لما الملائكة يفهموا سر جديد يسبحوا ربنا بالحاجة الجديد. آدي الآية، أبارك الرب الذي أفهمني. يا أحبائي سؤال، يعني زي ما بقول لكم نمرة واحد بنفرح بالفهم الروحي ده، احنا بنصليها في القداس نقول لربنا أعطيتني علم معرفتك، دي عطية الله ميز بها الإنسان، أنا أعرف ربنا وأعرف أسرار الله وأعرف تدبير الله وأعرف مقاصد الله. طيب لما بعرف بفرح، هذه فرحة القيامة. ليه؟ لأننا في القيامة هيحصل إيه؟ لما هنقوم نطلع السماء، حينئذ سأعرف كما عرفت. هنعمل إيه في السماء؟ نعرف، هذه هي الحياة الأبدية، أن إيه؟ يعرفوك. القيامة إيه يا أحبائي؟ نعرف. الإنسان مخلوق لمحبة المعرفة، وكل ما يعرف كل ما يسبح الله، كل ما يمجد الله، كل ما يحول المعرفة لصلاة. أبارك الرب الذي أفهمني. طيب نعرف علشان يبقى عندنا شوية معلومات واللي يسأل سؤال نجاوب؟ لا، المعرفة عندنا للسلوك، عشان كده الآية اللي بعديها قال وأيضا في الليل وعظتني كليتاي. لما أعرف عشان أسلك، أرجع بالليل أرجع نفسي اللي عرفته عشت بيه، أيضا في الليل وعظتني نخستني كليتاي، ضميري بدأ يبكتني. يبقى اللي أنا بعرفه يا أحبائي أعرفه علشان أسبح بيه الله، أعرفه علشان أصلي بيه ربنا، أعرفه علشان أراجع بيه نفسي. يبقى الجزء الأول شفنا سمات الحياة المقامة، اتكال كامل على الله وسيادة الله. الجزء الثاني بركات الحياة المقامة، الرضا والفهم. الجزء الأخير ثمرة الحياة المقامة. طب ايه الثمرة؟ لما نتمتع بالقيامة هنا هناخد ايه في الآخر؟ تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع، من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، جسدي أيضا يسكن على رجاء، لأنك لا تترك نفسي في الهاوية ولا تضع قدوسك يرى فساد. يعني ثمرة الحياة المؤمنة إحنا هنغلب الموت، إن اتمتعنا بالقيامة هنا يا أحبائي هندوس على الموت وحنحيا حياة أبدية مع ربنا. طب اللي ما دقش القيامة هنا ده العربون، ده العربون، ندوء القيامة هنا يبقى ده عربون لقيامتنا. ثمرة الحياة المقامة ان احنا هنغلب الموت. طبعا انا خدتها بسرعة علينا علشان بس يبقى الموضوع اتربط، لكن زي ما قلنا الآية لا تفسر الا على شخص المسيح، لان ده مزمور نسيان. تقدمت فرأيت الرب امامي في كل حين، الرب امامي في كل حين تنطبق على انسان؟ مستحيل. في انسان يقدر يقول الرب امامي في كل حين؟ لا. داود لو الرب امامه في كل حين ما كانش زن، ما كانش قتل، ما كانش قال في صموئيل الاول 27 اني ساهلك يوما بيد شاول، ودي ما تنطبقش على انسان. لكن مين الوحيد اللي يقول الرب امامي في كل حين، قدامي في كل وقت؟ ما فيش غير السيد المسيح. عشان كده قال ستأتي ساعة تتركوني وحدي ولكني لست إيه؟ وحدي، الآب معي. طب ليه؟ قال لأني في كل حين إيه؟ أفعل ما يرضي. يبقى الرب أمامي في كل حين لا تنطبق بحصر لفظها إلا على المسيح، أي واحد تاني لأ. الوحيد اللي قال في كل حين أفعل ما يرضيه يسوها على إبراهيم؟ لا، إبراهيم غلط وكذب، مش في كل حين يفعل ما يرضيه، يبقى مش الرب أمامه في كل حين. يوسف؟ لا برضه مفيش. البابا أثناسيوس سألت أمر لطيف حوله بسرعة واللي يفهمه يفهمه، اللي ما يفهموش يفهمه بعدين. تقدمت، المسيح اللي بيتكلم، فرأيت الرب أمامي في التجسد في كل حين، إنه عن يميني لكي لا أتزعزع. يعني الآب عن يمين الابن. طب وفي موضع آخر الآب قال للابن اجلس عن يميني، هو مين عن يمين التاني؟ قال البابا أثناس، لأن قال الآب في الابن والابن في ال... أنا في الآب والآب في، هما الاثنين حاجة واحدة. فممكن أقول إن الابن عن يمين الآب وممكن أقول الآب عن يمين الابن. لذيذ الباب أثناسيوس، يعني له حاجات كده إيه. طيب قلنا المزمور ما ينطبقش إلا على المسيح، من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني. المسيح عند الصليب فرح قلبه وتهلل لسانه، فرح قلبه لأن قال من أجل السرور إيه الموضوع أمام، فبتنطبق على المسيح. تهلل لسانه، متى 26 قال إن هم بعد ما كسروا الخبز سبحوا ثم خرجوا إلى جبل الزيتون، تهلل لسان المسيح قبل الصليب. لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فساد. داود لما نزل قعد في الجحيم ولا ما عادش؟ قعد في الجحيم وفضل في الجحيم لغاية ما المسيح طلعه. لكن الوحيد اللي نزل الجحيم ولم تبق نفسه في الجحيم هو المسيح. لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فساد. جسده حط في القبر لم يفسد، يبقى النفس نزلت الجحيم ما تقبضش عليها، ما تسجنتش تحت الوحيد. طب الجسد اتحط في القبر لم يفسد الوحيد، فلا تنطبق إلا على المسيح. طبعا السبب ان اللاهوت متحد بالنفس نزل بيها للجحيم، عطق الأسرة اللي في الجحيم، والجسد اللاهوت متحد به فوضع في القبر فلم يرى فساد. طب يكمل، تملأني فرحا أمام وجهك. بعد القيامة المسيح فين؟ طلع تراءى أمام الآب. في القيامة قال له لا تترك نفسي في الجحيم ولا تضع قدوسك يرى فساد، أمال إيه؟ عرفتني سبل الحياة، حقوم من الموت. بس كان لا يمكن داود يكتبها في المزمور أقوم، لأنه لسه القيامة مش معلنة بوضوح. فداود كتبها عرفتني سبل الحياة. طب لما رجعت له الحياة تاني بالقيامة؟ قال إيه؟ تملأني فرحا أمام وجهك، لأنه صعد وتراءى أمام مين؟ أمام الآب. الابن بيخاطب الآب، تملأني فرحا أمام وجهك، البهجة في يمينك إلى الانقضاء، لأنه هيجلس عن يمينه الفين للأبد، لا تنطبق إلا على شخص المسيح. طب لينا إحنا أحبائي، قلت لكم ثمرت الحياة المقامة نمرة واحد، غلبت الموت. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني. الموت اللي كان مرعب للإنسان يا أحبائي بعد قيامة المسيح، إيه؟ لما تيجي سيرة الموت، فرح قلبي وتهلل لساني. سمعان قال له إيه؟ الآن يا سيد تطلق عبدك سلام. بولس قال له لي اشتهاء أن أنطلق. بطرس يقول إنه خلع مسكني قد قرب كما أعلمني الرب يسوع. صارح بقى يعني بقى الموت إيه؟ المسيح كده وبطرس بيتفقوا، يا بطرس أنت هتموت في اليوم الفلاني. بصوا يا جماعة المسيح قال لي على اليوم ده الموت المرعب. خلاص، اللي يدوق القيامة هنا يا أحبائي يغلب الموت. البركة الأخيرة مش بس غلبة الموت، البهجة في يمينك إلى الانقضاء، إن احنا نحيا حياة أبدية في محضر ربنا. مزمور يا أحبائي في الحقيقة مزمور مفرح جدا، وعن حكمة روحية بطرس الرسول وبولس استشهدوا به في حادثة القيامة. ربنا يدينا أحبائي إن احنا نتمتع بالحياة المقامة دي، فنتمتع بغلبة الموت وبالحياة الأبدية، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. من الصعب أن نقول إن الله غير عادل في التقسيم. أنت عندك صعب، أنا عندي مش صعبة، أنا عندي الصعب أو عدم الصعب. إيه؟ الإنجيل قال ولا ما قالش؟ أنا همشي ربنا بكيفي. أنت في فكرك صعبة، أنت حر، بس أنا في فكري مش صعبة خلاص، لأن الإنجيل قال. قال لما واحد ياخد 5 وزنات ولما واحد ياخد 3 عدل ولا مش عدل؟ لا مش عدل. لما معلمنا بولس الرسول يقول يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء. الإنسان يا أحبائي شخصيته جانب كبير، جانب وراثي. يعني أنا لو إنسان عندي ذكاء، عندي احتمال، عندي رباطة جأش، جانب كبير جدا من الأمور دي وراثي ماليش يد فيه. أبويا وجدي وجدي جدي حاجات أنا ماليش يد فيها. البيئة اللي أنا تربيت فيها أثرت في شخصيتي جانب أنا ماليش يد فيه. في فرق بين واحد اتربى في بيت باباه هيأ له كل الإمكانيات علشان يتعلم ويتثقف وينمي مواهبه، وواحد تاني اتربى لقى نفسه في الشارع. بالتأكيد إمكانيات الشخص دوت الفكرية والذهنية والجسدية تختلف تماما عن التاني. طب أنا ليه ذنب فيها؟ اللي زعلان أنه الاسم غير عادل ترد علي ده عدل ده ولا مش عدل؟ واحد يتولد محروم من بعض الأعضاء من جسده، واحد يتولد بعتاهة فكرية وحضرتك مولود عندك عقل، ده عدل ده؟ ده عدل؟ لا مش عدل. طب حاجة مالناش ذنب فيه؟ مالناش يد فيه. طبعا ربنا بقى بيدي المواهب، استكمال بقى للشرح، ربنا بيدي المواهب حتى الروحية للإنسان على أساس البنية ديت، على أساس العوامل الوراثية اللي ورثها، على أساس البيئة اللي تربى فيها، على أساس الإمكانيات المتاحة له، فخد مواهب روحية على هذا الأساس، يبقى هو ملوش فضل فيه. فبولس بيقول لنا علشان كده يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا، لأن ملناش يد فيها. ما تنزعجيش مطلقا مطلقا يا حبايبي، لو الكلام لا يوافق الكتاب يعني يستد فمي ما اقدرش انطقه، ولو الكلام ملهوش سند في الكتاب المقدس يستحيل انطقه، وانا هعلم بفكري. احنا بس الكلام بيبقى صعب على ما سمعنا، لكن لما نفهم اهو بقول لكم ابسط حاجه، واحد خد 5 وزنات واحد خد 3، معلش بس يعني عايز اسمع رد، عدل؟ لا مش عدل. طب حق ولا مش حق؟ العدل هو اسمة النص، ده العدل. لكن الحق القسمة اللي تتناسب مع إمكانياتي مع ظروفي اللي هتحاسب على أساس. ما تخافيش، اسمة الله غير عادلة، ما تخافيش ما تخافيش يعني. لكن اسمة الله هي اسمة الحق. أنا لما تقولي دي تقولي بس هو قال بعديها معلش قال بعدين ده الحق. هل ممكن بتكمل بقى يعني ان احنا نقول ان التقسيم غير متساوي لكنه عادل لان عدله يتحقق في حقه يبقى ادم دخل الحق؟ انا موافق. يبقى بقت الاسمة مش اسمة عادلة، اسمة حق. ماشي. لا لا لا، هل طموح الانسان في انه يستثمر وقته في مثلا اعمال روحية زي الالحان، هل ده يعتبر نظر لوزنات الآخرين أم هي غيرة في الخدمة؟ وما هو النظر للآخرين؟ الألحان هي موهبة خاصة ربنا اداها للإنسان، بمعنى في ناس تسمع تلقط، في ناس تسمع تحس باللحن، بس إمكانياتها الصوتية ما بتدهاش إمكانية إنها تردد اللحن. يعني ممكن يقعد الناس اللي عندهم فكرة عن الموسيقى، يعني ممكن يقعد بيتصاعد وبينزل مع اللحن في هزات وصعود وهبوط حاسس بيها. ليه؟ لأنه عنده ودن تميز اللحن. لكن قل له طب قولها، إمكانياتي الصوتية ما بتساعدنيش إن أنا أقول كده، قدراتي على الحفظ ما بتساعدنيش إن أنا أعمل كده، فدي موهبة. فالألحان موهبة، يا عندك يا مش عندك. لكن أنا ما عنديش موهبة حفظ الألحان، حلو اجتهدي بس مش هتعرف تحفظي، ما دي موهبة أصلا. مش كده تمام لما بيجوا ولاد صغيرين بعد مثلا سن 5-6 ابتدائي ولا اولى اعدادي، تيجي الام ايه يا ابونا الولد بطل يجي الشمامس، ولا سيبيه مش لازم يجي الشمامس، يا ابونا انا عايز ابقى شماس. ما انت عايزاه بس هو ما عندوش امكانيه. انا وانا صغير كنا بنحفظ الحان، قعدوا يحفظوا لنا لحن انا ما انساهوش لغايه النهارده واغنياته. الراجل قاله مره، كنا احنا اكتر من 6 أو 7، المره اللي بعديها بصيت لقيت السته اللي معايا بيقول وانا مفيش، وحاول وقونياته قونياته طلعت على نياته خالص عرفتش احفظ. فمن هذا الوقت ادركت ان انا ماليش في حفظ الالحان. الكلام ده يمكن كنا في 6 ابتدائي او في اولى اعدادي، زي يمينة كان في 6 ابتدائي. يا رجع دلوقتي يعني اقصد دي موهبه. فلو انت عندك الموهبه دي نميها نميها. فكون ان انا اشوف عند اختي حاجه حسنه هي الغيره في الحسن، ان انا اغير عايزه اتعلم من اختي مش غلط. لكن ان انا افضل باصص لاختي ومش حاسس باللي معايا ومتذمر ان اختي عندها كده، طب ما انت عندك حاجه انت ما استفدتيش بيها، هي دي الخطيه. لكن انا اللي بيدهوني ربنا فرحان بيه وبنميه، ولما اشوف حاجه حلوه عند اخواتي احاول ان انا اتعلمها، مفيش اي حاجه غلط.